الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال: فإذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكثرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان: نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانه، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم المبارك نبتدئ الكلام على تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد سبق في الدرس الماضي أو في الكتاب السابق الإشارة إلى شيء من ترجمة الشيخ وكتاب الكبائر، ولا نزال في هذا الكتاب، بل هو الدرس الثاني الذي يلي هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كما سبقت الإشارة أن الشيخ رحمه الله يعتمد في التأليف البداءة بالبسملة، وهذا الذي يظهر أنه هو السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاتب أحدا أو كتب كتابا يبتدئه بالبسملة، أما إذا خطب خطبة أو وعظ موعظة فإنه يبتدئها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف، بفعل محذوف أو مقدر متأخر، وجعله فعلا لأن الأصل في العمل هي الأفعال، وجعل هذا الفعل مناسبا للمقام، فإن كان المقام مقام قراءة بسم الله أقرأ، وإن كان مقام كتابة بسم الله أكتب، وإن كان مقام أكل بسم الله أكل، وهكذا. وإذا جعله متأخر حتى يبتدئ باسم الله جل وعلا تبركا وتيمنا به، فيبتدئ باسم ربه قبل كل شيء، وأيضا حتى يدل على الحصر والاختصاص، فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، كما في قوله إياك نعبد، بدأ بالمعمول قبل العامل وهو الفعل نعبد، فدل على الحصر والاختصاص، أي لا نستعين إلا بك. وكذلك هنا لا أبدأ إلا باسمك متبركا به. وأيضا أشرنا أن المؤلف أيضا في الغالب أنه لا يبتدئ بمقدمة، هذا ديدن بعض السلف ونهج بعض السلف كالإمام البخاري في الصحيح والإمام أحمد بن حنبل في مسنده وجمع من السلف يبتدئون كتبهم مباشرة من غير أن يقدموا بمقدمة يبينوا فيها عن قصدهم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته. كثيرا ما يبتدئ المؤلف رحمه الله رسائله بكلمة اعلم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهذا الذي ينتفع به الإنسان. إذا أدرك الشيء على حقيقته إدراكا جازما بذلك، هذا هو الذي ينتفع به إذا عمل به، لأنه قد علمه علما أدرك فيه حقيقته. وأيضا هذا من حسن طريقة المؤلف رحمه الله في الدعوة إلى الله جل وعلا، إنه يبتدئ كتابه بالدعاء للمخاطب، بالدعاء لمن يقف على هذه الرسالة ومن يقرأها، يتبين له نصح المؤلف رحمه الله، فإنه ناصح، فهذا يبتدئ بهذه الدعوات المباركة التي تلين القلب وتدل على الشفقة. اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، هذه كلها دعوات مباركة. إذا أرشد الله العبد لطاعته وأحاطه وحفظه بحفظه وتولاه في الدنيا والآخرة فقد نجا وأفلح وأنجح حاجته، هذا دعاء عظيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أولئك. قال أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. نعم، هذا هو مقصود الصلاة، وهو الخشوع، هو الخشوع فيها، والذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة هو لبها، والصلاة بما فيها من الخشوع. ولهذا تتأمل النصوص الكثيرة ورد في السنة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أو عن مباشرة الصلاة والإنسان مشغول، بل رخص له في ترك الجماعة إذا حضر العشاء، فقال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. وكذلك أيضا قال لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، لماذا؟ لأنه يذهب الخشوع. أيضا أمر بالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر. فتجد أن الشارع يعنى بهذا عناية عظيمة في مسألة الحرص على الخشوع في الصلاة، لأنه كما قال المؤلف هو لب الصلاة، هو لبها وروحها، إقبال القلب على الله تعالى فيها، لأن المصلي إذا صلى يناجي ربه. ما من كلمة يقولها سواء في دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة أو البسملة أو قراءة الفاتحة أو بعد ما قرأ أو ما تيسر بعدها أو عند الركوع أو عند الرفع منه، ما من ركن وجزء من أجزاء الصلاة إلا وفيه ذكر فيه ذكر، وهذا الذكر يحتاج القلب أن يكون حاضرا يعي ما يقول، خاصة إذا ما استشعر أنه يقف بين يدي الله وأنه يتصل بربه سبحانه وتعالى. ولو استشعر الإنسان هذا الأمر لنفعه الله نفعا عظيما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول لي بلال أرحنا بالصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها بالصلاة، كما قال الله جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، آية الأولى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا أيضا يدل على أهمية الخشوع فيها. قال فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، إذا صليت الصلاة بلا خشوع ولا حضور قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، فهو من حيث أنه جسد جسد ولكن لا روح فيه، والجسد الذي لا روح فيه ميت لا ينتفع به ولا يباشر أعماله لأنه قد مات، فكذلك الصلاة التي لا لب ولا خشوع فيها بل هي صلاة المنافق كما سيذكر المؤلف الدليل على ذلك. قال ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين، كما سبق أن ويل صواب أنها كلمة تهديد ووعيد، الويل أي الهلاك والعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين سماهم مصلين ولكن ذكر من صفاتهم ما يدل على فساد هذه الصلاة، فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، والسلف ذكروا معنى السهو هنا ذكروا قولين، قول أول هو قول سعد بن أبي وقاص مسروق وجمع، وبعضهم يحكيه قول الجمهور أن معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها، الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، ولهذا يقول عطاء بن أبي دينار يقول الحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنها لو كانت الثانية ما هناك أحد ينجو من السهو في الصلاة، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم تسلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي استقام له ذو اليدين وقال أنسيت أم قصرت الصلاة، الحديث هو في الصحيحين، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة أنه يأتيه الشيطان ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. والقول الثاني قال إن يعني السهو في الصلاة عن صلاة ينسهون، قال المراد السهو فيها بحيث يغلب عليه هذا الأمر ولا يعقل من الصلاة شيئا ولا يعيد صلاته، وإن كان الحقيقة هذا القول يعني فيه نظر بين صواب القول الأول، والمؤلف رحمه الله ذكر أو تقريبا جمع بين القولين، قال ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عن ما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب فيها، فأن المؤلف أراد أن يجمع بين الأقوال الواردة في هذا، وقد ذكر ابن كثير ذكر ابن جرير قولا ثالثا أيضا غير الذي أشرنا إليه، فذكر وهي تقريبا حين التأمل فيها أقوال متقاربة أو ترجع إلى قولين، القول الأول قال اختلف قال واختلف أهل التأويل في معنى قوله عن صلاة ينساهون، فقال بعضهم عنى بذلك أنهم يؤخرونها عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، والقول الذي أشرنا إليه القول الأول. قال ثم ذكر القول الثاني فقال وقال آخرون بل عنى بذلك أنهم يتركونها فلا يصلونها، تركها يعني بالكلية. هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الله سماهم مصلين، فويل للمصلين. وذكر القول الثالث وقال آخرون بل عنى بذلك أنهم يتهاونون بها ويتغافلون عنها ويلهون. وهذا هو ما أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالحاصل أن هذه الآية العظيمة تدل على التحذير عن السهو عن الصلاة. الإنسان يحافظ عليها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا صلى جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الصلوات الخمس في أول وقتها، اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها إلا المغرب في نفس الوقت، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، حديث البخاري وغيره. الصلاة موقتة بوقت لا بد من الإتيان بها، فمن أخرها عن وقتها من غير عذر كنوم أو نسيان فهو على خطر عظيم. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر، ذهب إلى أنه كافر الكفر الأكبر، كما هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، يرون أن من تعمد إخراجها عن وقتها ولو صلاة واحدة من غير عذر فإنه خارج من ملة الإسلام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن إن كان ناسيا أو نائما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا عذر يعذر الإنسان بذلك، لكن أيضا ما يتعمد كما يفعل كثير من الناس، يفعله بعض الناس عفى الله عنا وعنهم، يسهر الليل كله فينام ويسحب ينام الظهر والعصر لا يصليها وكأنه يتعمد لذلك. قل لا، يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يضع ما يوقظه ويعينه على الصلاة ويوصي أهله ويوقظ نفسه ويجاهد نفسه. أما يكون ديداً الإنسان دائماً وأبداً هكذا ينام من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر ينام عنها، هذه مشكلة. هذا كأنه يعني يتعمد هذا ولا يبالي، فلا بد من الاهتمام بأمر الصلاة، لأنها في الحقيقة يعني عصمة بإذن الله جل وعلا، عصمة للإنسان. ثاني أخوان معرض في هذه الحياة، متقلب متعرض للفتن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. هذه الصلاة العظيمة سبب للثبات على الحق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذين يصلون يجدون ثباتا وصلاحا في قلوبهم ونهي للصلاة عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر عظيم. ولهذا انظر الذين لا يصلون لا تبالي بهم، كل يوم وهم في مشكلة وفي أمر وفي معصية أشد من الأولى أو يكادون، فيحافظ الإنسان عليها وهي رأس مال في الحقيقة. كما قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تصور إنسان مسلم حقيقة تارك للصلاة طيلة العمر معرض عنها لا يصلي، أين هو الإسلام؟ وما جاء من نصوص، فإن أهل العلم خرجوها وبينوا وجهها، وإن كانت المسألة في الحقيقة خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يكفر كان على سبيل التهاون، وإن كان القول الذي نرتضيه ونرى أنه هو الصواب لظهور الأدلة فيه ليس تقليدا هو القول بكفر تارك الصلاة، والله أعلم. قال الشيخ ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يطلب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أرضا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه هي صلاة المنافق، ينظر يرقب الشمس إلى أن تميل للغروب، إلى أن تصفر، فيقوم وينقرها نقرا أيضا، لا يؤديها أيضا بطمأنينة وإنما نقرا. وهذا دليل على أنه على أن قلبه خال من الإيمان، خال من الرغبة في الصلاة، أنه يريد التخلص منها. وهذا هو الوقت الذي نص العلماء على أنه وقت تحريم، لأنهم يقولون وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فالاختيار من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه، هذا الاختيار. والاضطرار من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس، وهذا وقت الاضطرار، ثم اضطرار الشمس، هذا الذي يكون بارز للشمس جلي واضح ما يختفي، كما يقولون تصبح أشعة الشمس ذهبية صفراء. فالمنافق يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، ثم أيضا يقوم وينقرها نقرا كنقر الديك، بحيث أنه لا يخشع فيها ولا يأتي بما لا بد منه من القراءة والتسبيح والتحميد والأذكار. قال فوصفه بإضاعة الوقت، قال فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، يعني قوله يرقب فيه إشارة إلى أنه يرقب الشمس إلى أن تتضيف للغروب ولا يهتم في أول وقتها، وإنما ينظر إذا اصفرت وكادت أن تغرب. وبإضاعة الأركان بذكره النقر، نعم ينقرها نقرا، هذا من أركان الصلاة الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، كما في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وذكر الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة. قال وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم، وهذا استدلال جميل وبين واضح أن المنافق قد فرط في هذه الأمور الثلاثة، في وقتها وفي الخشوع فيها وفي حضور وفي أيضا أداء الأركان على ما يجب وينبغي. قال إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهي قراءة الفاتحة. سماه نوعا لأنه دعاء، لأن الفاتحة دعاء، والصلاة مشتملة على جملة من الأدعية، من أعظمها الفاتحة وهي ركن منها. وقد سمى الله جل وعلا الفاتحة صلاة، في الحديث الذي سيستدل به المؤلف في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني سورة الفاتحة قسمت الفاتحة. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة تأتي لغة بمعنى الدعاء، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال إذا فهمت ذلك فهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. هذه الصلاة المثمرة، الصلاة المقبولة التي تقبلها الله، المضاعفة التي ضاعف الله أجرها. الصلاة إذا صلىها العبد في الصلاة بعشر صلوات ويضاعف الله فوق ذلك أضعافا كثيرة، وكذلك المكفرة للذنوب، تنهى عن الفحشاء والمنكر بأتى بها صاحبها وأكمل أركانها وشروطها وواجباتها. قال ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة، يعني ما يعينك على فهم سورة الفاتحة حتى تفهمها وتعقل معناها، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. صلاة هنا الفاتحة، وسورة الفاتحة سبع آيات بنص القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي سبع آيات بلا نزاع، إلا قولا شاذا لا يعول عليه، وبعض أهل العلم حتى الإجماع على أنها سبع آيات. وهذا الحديث في الحقيقة من أعظم ما يبين هذه السورة ويبين نصفيها. يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله، هذه الآية الأولى، قال حمدني عبدي. لاحظ الله جل وعلا يخبر ويثني عليك ويضيفك إلى نفسه، يضيف عبوديتك له ويقول حمدني عبدي، هذا ثناء عليك. قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذه ثلاث آيات، بقي نصف، لأن سبع آيات يعني ثلاث آيات ونصف لله. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذه لله، ثلاث آيات ونصف لله، وإياك نستعين هذه للعبد. قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث، حديث واضح ومفسر في الحقيقة للآيات السبع. وهذا من أقوى أدلة من استدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهو القول الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، إلا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا نزاع بين أهل العلم أنها منها، لكن في أول كل سورة الصواب أنها آية مستقلة، آية مستقلة وليست من السورة. والدليل هذا الحديث، فهو قسم الله جل وعلا أخبر أنها سبع آيات، والله جل وعلا أخبر وفصل هذه الآيات السبع، فصلها في الحديث القدسي ولم يذكر البسملة في أولها، ولكن هي آية مستقلة في أول كل سورة بدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. دليل أنها آية مستقلة في أول كل سورة ولكن ليست منها، وبناء على ذلك لا يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية لأنها ليست من الفاتحة. ولهذا الشافعية يرون أنها آية من الفاتحة، ولهذا يجهرون بالبسملة، لأنه ليس من المعقول إذا كانت من البسملة أن تترك آية لا تجهر بها وتجهر ببقية الآيات، حكم الآيات واحد، إما الجهر وإما عدم الجهر، ولكن الصواب أنها ليست من الفاتحة ولهذا لا يسن الجهر بها، كما جاء ذلك من الأحاديث الصحيحة، حديث أنس في الصحيحين لما ذكر قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يبتدئون بالحمد، في بعض الروايات في مسلم كانوا لا يجهرون لا بالبسملة ولا بغيرها يعني قبل الفاتحة. ثم قال المؤلف إذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصف، وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف دعاء يدعو به العبد لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين ماذا أضاع أكثر الناس. نعم الحقيقة حينما يتأمل الإنسان في هذا الأمر يتبين له جليا أهمية الدعاء بسؤال الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير الصراط المغضوب عليهم، وهم الذين علموا وعملوا بخلاف علمهم وهم اليهود وكل من شابههم من هذه الأمة، من علم وخالف علمه. وغير صراط الضالين وهم النصارى الذين جهلوا وعبدوا الله على جهل، ولكل أحد من هذه الأمة نصيب من ذلك إذا تعبد لله على جهل. لهذا كما قال سفيان قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم تجد أنك تقرأها كل يوم في الصلوات الخمس المفروضات 17 مرة، لا بد من هذه القراءة 17 مرة في اليوم الواحد. ما هي كما إذا صليت سنن الرواتب قيام الليل 40 مرة، كذلك إذا صليت الضحى أو كلما دخلت المسجد صليت تحية المسجد، فإنك تدعو في اليوم قرابة 50 مرة. ما ظنك برجل يدعو الله مخلصا كل يوم 50 مرة أو 17 مرة كل يوم يدعو الله عز وجل ذلك؟ ما ظنك به؟ أتظن أن الله يرده؟ هو جل وعلا هو الذي يقول واسأل الله من فضله، هو الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي يقول نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، اسألوا الله كل شيء. الظن به جل وعلا وهو الرحمن الرحيم أنه ما أمرنا بالسؤال إلا أنه سيعطينا، كما قال سفيان أيضا قال والله ما أمرنا بالسؤال إلا أنه سيعطينا، سورة النساء لقوله واسألوا الله من فضله، وذكره ابن كثير وغيره. إذا الصلاة شأنها عظيم والفاتحة شأنها عظيم أيضا، وهذا فيه أيضا دليل على أهمية سؤال الله الهداية، لأنك إذا هداك الله الهداية التي هي هداية التوفيق مع هداية الإرشاد والدلالة فقد فزت ونجحت وظفرت بكل مطلوب. إذا وفقت هديت وأرشدت إلى دينك وفقك الله وألهمك للعمل به، ولهذا أهل الصلاة لا يزدادون إلا هداية، يسأل الله دائما وأبدا. الله جل وعلا يقول الدعاء هو العبادة وأمرنا بالدعاء. قال الشيخ وتبين لك ماذا أضاع أكثر الناس. نعم أكثر الناس أضاعوا أمر الصلاة، تهاونوا فيها، إما يتركها بالكلية وإما يصلي أحيان ويترك أحيان، وإما يصلي إذا كان قائما وليس وقتا للنوم، وإما يصلي صلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا أمر في الحقيقة سيء وأمر يضيق به الصدر. ولهذا ولله الحمد كما يعني يجد كل إنسان منا إذا كان مسافرا أو مشى في طريق ثم رأى مثلا كثرة السيارات تتوقف أو مصطفى عند المساجد التي على الطرقات للصلاة ينشرح نفسه بهذا ويفرح، يغبط هؤلاء الناس أنهم يصلون يحافظون على الصلاة. هذه ظاهرة مباركة، رجل يمشي حريص على وقته، فإذا جاء وقت الصلاة توقف صلى وأدى فرض الله جل وعلا عليه، هذا شيء عظيم. ثم أورد المؤلف يعني أبياتا لعله عندكم ما ذكر إلا بيتا هو الذي يظهر، لأن هذه الأبيات البيت الأول معروف للامية العجم للطغرائي أو الطغرائي قد هيئوك أو قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم ذكر ثلاث أبيات عندي وهي في الحقيقة ليست من لامية العجم، فلا أدري يعني من الذي قالها، لكن يقول بعد ذلك بعد قوله قد هيأوك لأمر لو فطنت له. وعلى كل حال الشيخ يريد أن يبين أهمية الصلاة، كانه يقول أيها المسلم هيأك الله عز وجل للصلاة، أمر عظيم مهم ليتك تتفطن له ولأهميته. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزكي نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبها، أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل. أبيات جميلة، يعني تحس الإنسان على استعداد معرفة قدر ما هيأ له لعبادة الله جل وعلا، وما أعد له من النعيم والثواب على ذلك، يحذر من الغفلة. ثم قال: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب. نعم، لأن الفقه في الدين والفقه معرفة تأويل الآيات يعين الإنسان على الفهم، يعني يعين الإنسان على الصلاة على حضور القلب، لأنه إذا كان منتبه يتأمل فيما يقرأ ويعقل ما يقرأ هذا أدعى إلى الفهم حضور القلب. ولهذا الساهي ساهي، الغافل غافل ما يدري ماذا يقرأ الإمام، ولهذا كثير منا إذا سلم الإمام ما يدري، لو قيل له ماذا قرأ في الصلاة الجهرية يقول ما أدري نسيت، لأنه ما كان حاضر القلب. والله المستعان. قال: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم، هذه صفات المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلابد أن يطابق القلب اللسان، فاللسان ينطق والقلب يعقل ويعتقد. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وتعريفهم للإيمان، قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد يصدقه الاعتقاد الباطن بالقلب، وعمل بالجوارح تدل على صدق ما في القلب وصدق ما نطق به اللسان. قال: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. يعني هذا المؤلف فيه زيادة تفصيل، يعني يريد بين معنى أعوذ، لأنها ألتجئ وأعتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنسان حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يلوذ ويلتجئ ويعتصم بالله جل وعلا من شر الشيطان، لأن الشيطان شره عظيم، يجري من آدم مجرى الدم ويوسوس، ولا يعيذك منه إلا العزيز الحكيم جل وعلا. إذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد اعتصم بالعظيم بالقدير على كل شيء الذي يعلم كل شيء من الشيطان الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله. استعاذة بالله من الشيطان شأنه عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه الغضب، من غضب أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه الأثر. أما الإنسان يكثر من الاستعاذة، وخاصة إذا نزعه نازع المعصية ودعاه داعي المعصية. فزاد المؤلف تفسيرا، يعني قال استعيذ من ماذا؟ قال من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا الذي ذكر المؤلف حق يدخل في معنى الاستعاذة، وقد جاء في بعض طرق حديث الاستعاذة ما يدل على الشيء الذي يستعاذ به من الشيطان، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، من همزه ونفثه ونفخه. فهمزه قالوا الموتة أو الخنق، يعني يعوذ بالله من أن يتسلط عليه الشيطان بالخنق، يخنقه أو يغتاله. ويعوذ بالله من همزه من نفسه، وهو الشعر،
ومن نفخه وهو الكبر.
فيستعيذ بالله من هذه الأمور، من الشيطان من هذه الأمور. وإذا تعمد هذه الأمور تجد أنها تأتي على كل ما يقع في الإنسان، هو من هذه، لا يخرج من عن واحدة من هذه الأمور الثلاثة. فالإنسان حينما يستعيذ بالله يستعيذ به من كل، حينما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ بالله من كل شر الشيطان. ولهذا أطلق وعمم أصل بالاستعاذة في القرآن، لما أمر الله بالاستعاذة أمر بالاستعاذة بالله، ولم يقل من كذا ومن كذا ومن كذا. وإطلاقه وعدم تحديد نوع من أنواع ما يستعاذ به يدل على أنه يشمل كل الأنواع أو كل شر الشيطان يستعيذ العبد بالله منه. قال لأنه أحرص، أي الشيطان، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. نعم الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو. كل ما كان العمل أنفع لك عند الله جل وعلا، كل ما كان الشيطان أحرص أنا صدك عنه. قال ولأنه لا حيلة، وذلك لأنه لا حيلة له في دفعه، وذلك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم لا حيلة للعبد للنجاة من الشيطان إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا، لأن الشياطين إما من شياطين الجن وإما شياطين الإنس. شياطين الإنس تنفع معهم المدارات، تنفع معهم الصد بالجميل، الإحسان إليهم، إعطاؤه شيء، لكن شيطان الجن ما ينفع معه شيء إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، يصد شره عنك، لأن كل إنسان معه القرين، كل إنسان معه القرين، ما منكم من أحد إلا معه القرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال فإذا طلبت من الله أن يعيدك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. نعم استعذت بالله، استحضرت معنى ما استعذ به، فإن هذا يعني يورثك حضور القلب، لأنك إذا صدقت في الاستعاذة من الله، من صدق الله صدقه الله، صدقت الله عز وجل واستعذت به استحضر لما تقول أعاذك الله من شره ودفع عنك شره. قال وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر، فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك. بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله، من أمر الدين وأمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقول كان هذا أكبر الأسباب. هكذا عندك من الحول والقول أو الطول
والقوة،
حولي والطول. نعم والقوة. نعم هذا هو الصواب. يعني الإنسان إذا استحضر حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنه متبرئ من الحول، لا حول له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، نفعه الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. ولهذا قال هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم يفصل البسملة وأن معناه بسم الله أدخل في هذا الأمر، لأنه كما سبقت الإشارة أن الجار والمجرور لا بد يتعلق بمحذوف، لا بد يتعلق بمعمول. بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، الجار والمجرور لا بد يتعلق بعامل. ما هو هذا العامل الذي يتعلق به؟ شيء محذوف، كأنك حينما تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. فأنت تتبرك وتبدأ باسم الله قبل كل شيء. وكذلك أيضا تحصر البسملة والاستعانة والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، كما سبقت الإشارة أن تقديم المعمول يدل على الحصر والاختصاص. وهذا هو ما قرره الشيخ من حيث الجملة، أدخل فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى، هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين والدنيا، من أمر الدين وأمر الدنيا. فإذا أحضرت بنفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والطول كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم، عقل الكلام هو على كل حال الذي يعود على الإنسان بالنفع، عقل الكلام. وسبحان الله، الآن لو أن الإنسان يتكلم بالكلام فإذا قيل له يا فلان ما معنى الكلام الذي تقول؟ فقال الله ما أدري، ماذا يقال عنه؟ فقال مجنون. لكن في الصلاة كثير من يقرأ كلام ولا يدري ماذا يقول، ولا يدري ما يعقل ما يقول، كأنه هذه كالنائم. وهذا من الشيطان، يعني الإنسان لا بد يجاهد يا أخوان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها. سبحان الله، 9 ذهبت، إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. فيقول الفاروق رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب عارضه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. سنده إليه صحيح. فعقل الصلاة شأنه عظيم، ولكن عند من يعني يعقل. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن من توضأ وصلى لله 2 لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 فقط يغفر الله عز وجل بها ما تقدم من الذنوب، لكن بشرط حضور القلب، لا يحدث بهما نفسه. المراد يعني لا يحدث نفسه حديثا يستمر فيه، يعني يأتيه الشيطان يريد أن يقطع عليه لكن يجاهد ويمنع الشيطان ويقبل على صلاته. لأن جاء عن الصحابة أنهم سئلوا كيف تفعلون أصحاب محمد في صلاتكم، قال كنا إذا كبرنا بادرنا الوسواس. إذا كبرنا بادرنا الوسواس، يعني إذا بدأ قال الله أكبر بادر الوسواس. ما معنى بادر الوسواس؟ يعني ما ترك مجال للشيطان يدخل عليه، بادر إلى القراءة وأقبل على القراءة، شغل نفسه في القراءة لا يترك مجالا للشيطان بحيث يستولي عليه أو يعني يدخل عليه يجعله يفكر يمينا وشمالا. ثم قال المؤلف الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وهذا من حيث الإسناد فيه ضعف، وأيضا اختلف لفظه. جاء في بعض الروايات أحدهما أرفق من الآخر، اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. وقد تنازع العلماء في الرحمن الرحيم، وقال بعضهم كما قال ابن عباس هنا هما اسمان يدلان على اتصاف الله عز وجل بالرحمة، ولكن أحدهما أشد مبالغة من الآخر في الدلالة على الرحمة، لأن الرحمن على وزن فعلان، وفعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء. قال رجل غضبان، شبعان، سكران، ريان، تدل دائما على السعة والامتلاء. وقال بعض أهل العلم واختيار ابن القيم في بدائع الفوائد وغيرها يقول الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل. فالرحمن دال على أن الله جل وعلا متصف بالرحمة، والرحيم دال على أن الله يفعل ذلك بخلقه ويرحمهم، فهو رحمن متصف بالرحمة ورحيم يرحم الخلق. واستدل لهذا قال انظر القرآن لا تجد في القرآن وكان الله بالمؤمنين رحمانا أبدا، وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالناس رحيما، تجد رحيما ولم يقل رحمانا. لكن نستفيد من اسم الرحمن اتصاف الله جل وعلا بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، وبالرحيم أن الله جل وعلا يرحم خلقه ويفعل ذلك بهم. وقد تتصور هذا المعنى إذا قلت لك أنه قد يوجد من يتصف بخلق ولا يفعله، كيف ذلك؟ لو ولله المثل الأعلى، تصورنا إنسانا جواد كريم لكنه فقير ما عنده شيء يعطي، فهو هذا الرجل موجود في السخاء والكرم لكنه ما يستطيع يفعل هذا، ما عنده شيء. لكن ربنا جل وعلا رحمن متصف بالرحمة، وأيضا يفعل الرحمة بالخلق، فما بالخلق من نعمة فمن الله، وكل ما بنا من نعمة فمن رحمة الله سبحانه وتعالى. قالوا أما الفاتحة فهي 7 آيات، 3.5، نعم نكتفي بهذا القدر سورة الفاتحة، وننتقل إلى كلام على كتاب الكبائر.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: الصلاة الجهرية هل تقرأ فيها سورة الفاتحة أم يكتفى بقراءة الإمام؟
هذه المسألة ما تنزع فيها العلم، هل تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أم أنه يكتفى بقراءة الإمام؟ هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ قولان لأهل العلم، وأظهرهما من حيث الدليل أنه يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب أيضا. دلوا على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي والبخاري في جزء القراءة والدارقطني، وصححه الإمام البخاري والترمذي والدارقطني، وصححه أيضا الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، من حديث عبادة بن الصامت قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فلما سلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: هذا يا رسول الله. أرجو الانتباه لهذه اللفظة، قول الصحابة: هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص واضح في محل النزاع. النبي قال: لا تفعلوا، لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفيه فائدة أيضا أنه قال هذن، قال هذن. الناس الآن اللي جاء يقرأ الفاتحة خلف الإمام يرتل ما شاء الله، يركع الإمام وهو لا يزال يرتل، يقول: لا، أقبل على الصلاة هذن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالصحابة أخبروا وقالوا هذن، وهذا يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقرهم على هذا ولم ينكر عليهم. وأما القول بأنها قد نسخت فإن هذا يعني فيه نظر. لماذا؟ لأن بعض الصحابة كان يقول بها، ولو كانت منسوخة لاتفق الصحابة على نسخها. وما جاء ما يشعر عن بعض الصحابة بالنسخ هذا اجتهاد منه، لأنه يستدل يعني يعارض هذا الاجتهاد من هذا الصحابي قوله هذا باجتهاد اجتهاد غيره من الصحابة. وأيضا قوله إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا خبر، والخبر ما يدخله النسخ. الصواب أن قراءة الفاتحة لا بد منها، لكن هي في حق المأموم واجب وليست ركن، بمعنى لو تركها المأموم صلاته صحيحة، بدليل حديث أبي بكرة لما جاء وكبر ودخل مع الباب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم راكع، كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع ثم ركع ثم جاء يدب، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حسنا ولا تعود، ولم يقل صلاتك باطلة لأنك ما قرأت الفاتحة أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد الأخير؟
ورد في هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الترغيب، ويدل على يعني إدراك الأجر، أن من جاء وأدرك الناس ولو في التشهد الأخير كتب الله له أجر الصلاة، بل ولو جاء الناس قد فرغوا من الصلاة كتب الله له الأجر. وأكثر أهل العلم على أنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال درسنا. يقول: لفظ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه لم يصح بهذه اللفظة، وأن المشهور إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة.
احسنت. على كل حال اراجع ان شاء الله في الحديث، لذلك انا اظني عقبت قلت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان احيانا الانسان حينما يتكلم وهو بعيد عهد بالنص قد يفوته شيء، لكن انا ان شاء الله اراجع اللفظه ولعلي.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال: فإذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكثرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانه، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نبتدئ الكلام على تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد سبق في الدرس الماضي في الكتاب السابق الإشارة إلى شيء من ترجمة الشيخ وكتاب الكبائر، ولا نزال في هذا الكتاب، بل هو الدرس الثاني الذي يلي هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كما سبقت الإشارة أن الشيخ رحمه الله يعتمد في التأليف البداءة بالبسملة، وهذا الذي يظهر أنه هو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاتب أحدا أو كتب كتابا يبتدئه بالبسملة، وأما إذا خطب خطبة أو وعظ موعظة فإنه يبتدئها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف بفعل محذوف أو مقدر متأخر، وجعله فعلا لأن الأصل في العمل هي الأفعال، وجعل هذا الفعل مناسبا للمقام، فإن كان المقام مقام قراءة بسم الله أقرأ، وإن كان مقام كتابة بسم الله أكتب، وإن كان مقام أكل بسم الله أكل، وهكذا. وإذا جعله متأخر حتى يبتدئ باسم الله جل وعلا تبركا وتيمنا به، يبتدئ باسم ربه قبل كل شيء، وأيضا حتى يدل على الحصر والاختصاص، فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، كما في قوله إياك نعبد، بدأ بالمعمول قبل العامل والفعل نعبد، فدل على الحصر والاختصاص، أي لا نستعين إلا بك، وكذلك هنا لا أبدأ إلا باسمك متبركا به. وأيضا أشرنا أن المؤلف أيضا في الغالب أنه لا يبتدئ بمقدمة، هذا ديدن بعض السلف ونهج بعض السلف كالإمام البخاري في الصحيح والإمام أحمد بن حنبل في مسنده وجمع من السلف يبتدئون كتبهم مباشرة من غير أن يقدموا بمقدمة يبينوا فيها عن قصدهم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، كثيرا ما يبتدئ المؤلف رحمه الله رسائله بكلمة اعلم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهذا الذي ينتفع به الإنسان، إذا أدرك الشيء على حقيقته إدراكا جازما بذلك هذا هو الذي ينتفع به إذا عمل به، لأنه قد علمه علما أدرك فيه حقيقته. وأيضا هذا من حسن طريقة المؤلف رحمه الله في الدعوة إلى الله جل وعلا، إنه يبتدئ كتابه بالدعاء للمخاطب، بالدعاء لمن يقف على هذه الرسالة ومن يقرأها، يتبين له نصح المؤلف رحمه الله، فإنه ناصح، فهذا يبتدئ بهذه الدعوات المباركة التي تلين القلب وتدل على الشفقة. اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، هذه كلها دعوات مباركة، إذا أرشد الله العبد لطاعته وأحاطه وحفظه بحفظه وتولاه في الدنيا والآخرة فقد نجا وأفلح وأنجح حاجته، هذا دعاء عظيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أولئك. قال أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، نعم هذا هو مقصود الصلاة، وهو خشوع، هو الخشوع فيها، والذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة هو لبها، والصلاة بما فيها من الخشوع، ولهذا تتأمل النصوص الكثيرة ورد في السنة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أو عن مباشرة الصلاة والإنسان مشغول، بل رخص له في ترك الجماعة إذا حضر العشاء، فقال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، وكذلك أيضا قال لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لماذا؟ لأنه يذهب الخشوع، أيضا أمر بالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر. فتجد أن الشارع يعنى بهذا عناية عظيمة في مسألة الحرص على الخشوع في الصلاة، لأنه كما قال المؤلف هو لب الصلاة، هو لبها وروحها، إقبال القلب على الله تعالى فيها، لأن المصلي إذا صلى يناجي ربه. ما من كلمة يقولها سواء في دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة أو البسملة أو قراءة الفاتحة أو بعد ما قرأ أو ما تيسر بعدها أو عند الركوع أو عند الرفع منه، ما من ركن وجزء من أجزاء الصلاة إلا وفيه ذكر فيه ذكر، وهذا الذكر يحتاج القلب أن يكون حاضرا يعي ما يقول، خاصة إذا ما استشعر أنه يقف بين يدي الله وأنه يتصل بربه سبحانه وتعالى. ولو استشعر الإنسان هذا الأمر لنفعه الله نفعا عظيما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول لي بلال أرحنا بالصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها بالصلاة، كما قال الله جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، آية الأولى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا أيضا يدل على أهمية الخشوع فيها. قال فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، إذا صليت الصلاة بلا خشوع ولا حضور قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، فهو من حيث أنه جسد جسد ولكن لا روح فيه، والجسد الذي لا روح فيه ميت لا ينتفع به ولا يباشر أعماله لأنه قد مات. فكذلك الصلاة التي لا لب ولا خشوع فيها، بل هي صلاة المنافق كما سيذكر المؤلف الدليل على ذلك. قال ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين، كما سبق أن ويل صواب أنها كلمة تهديد ووعيد، الويل أي الهلاك والعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين سماهم مصلين، ولكن ذكر من صفاتهم ما يدل على فساد هذه الصلاة، فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسلف ذكروا معنى السهو هنا، ذكروا قولين، قول أول هو قول سعد بن أبي وقاص مسروق وجمع، وبعضهم يحكيه قول الجمهور أن معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها، الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ولهذا يقول عطاء بن أبي دينار يقول الحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنها لو كانت الثانية ما هناك أحد ينجو من السهو في الصلاة، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم تسلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي، استقام له ذو اليدين وقال أنسيت أم قصرت الصلاة، الحديث هو في الصحيحين. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة أنه يأتيه الشيطان ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. والقول الثاني قال إن يعني السهو في الصلاة عن صلاة ينسهون، قال المراد السهو فيها بحيث يغلب عليه هذا الأمر ولا يعقل من الصلاة شيئا ولا يعيد صلاته. وإن كان الحقيقة هذا القول يعني فيه نظر بين صواب القول الأول، والمؤلف رحمه الله ذكر أو تقريبا جمع بين القولين، قال ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عن ما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب فيها، لأن المؤلف أراد أن يجمع بين الأقوال الواردة في هذا. وقد ذكر ابن كثير, ذكر ابن جرير قولا ثالثا أيضا غير الذي أشرنا إليه, فذكر وهي تقريبا حين التأمل فيها أقوال متقاربة أو ترجع إلى قولين. القول الأول قال اختلف, قال واختلف أهل التأويل في معنى قوله عن صلاتهم ساهون, فقال بعضهم عنى بذلك أنهم يؤخرونها عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها, والقول الذي أشرنا إليه القول الأول. قال ثم ذكر القول الثاني فقال وقال آخرون بل عنى بذلك أنهم يتركونها فلا يصلونها, تركها يعني بالكلية. هذا فيه نظر, لماذا؟ لأن الله سماهم مصلين فويل للمصلين. وذكر القول الثالث وقال آخرون بل عنى بذلك أنهم يتهاونون بها ويتغافلون عنها ويلهون. وهذا هو ما أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالحاصل أن هذه الآية العظيمة تدل على التحذير عن السهو عن الصلاة. الإنسان يحافظ عليها, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا صلى جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الصلوات الخمس في أول وقتها, اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها إلا المغرب في نفس الوقت, فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين, حديث البخاري وغيره. الصلاة موقتة بوقت لا بد من الإتيان بها, فمن أخرها عن وقتها من غير عذر كنوم أو نسيان فهو على خطر عظيم. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر, ذهب إلى أنه كافر الكفر الأكبر, كما هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم, يرون أن من تعمد إخراجها عن وقتها ولو صلاة واحدة من غير عذر فإنه خارج من ملة الإسلام, في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن إن كان ناسيا أو نائما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, هذا عذر يعذر الإنسان بذلك. لكن أيضا ما يتعمد كما يفعل كثير من الناس, يفعله بعض الناس عفى الله عنا وعنهم, يسهر الليل كله فينام ويسحب ينام الظهر والعصر لا يصليها وكأنه يتعمد لذلك. قل لا, يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يضع ما يوقظه ويعينه على الصلاة ويوصي أهله ويوقظ نفسه ويجاهد نفسه. أما يكون ديداً الإنسان دائماً وأبداً هكذا ينام من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر ينام عنها, هذه مشكلة. هذا كأنه يعني يتعمد هذا ولا يبالي. فلا بد من الاهتمام بأمر الصلاة لأنها في الحقيقة يعني عصمة بإذن الله جل وعلا, عصمة للإنسان. كان يا أخوان معرض في هذه الحياة, متقلب متعرض للفتن. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. هذه الصلاة العظيمة سبب للثبات على الحق, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذين يصلون يجدون ثباتا وصلاحا في قلوبهم ونهى للصلاة عن الفحشاء والمنكر, وهذا أمر عظيم. ولهذا انظر الذين لا يصلون لا تبالي بهم, كل يوم وهم في مشكلة وفي أمر وفي معصية أشد من الأولى أو يكادون, فيحافظ الإنسان عليها وهي رأس مال في الحقيقة. كما قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تصور إنسان مسلم حقيقة تارك للصلاة طيلة العمر معرض عنها لا يصلي, أين هو الإسلام؟ وما جاء من نصوص؟ فإن أهل العلم خرجوها وبينوا وجهها, وإن كانت المسألة في الحقيقة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يكفر كان على سبيل التهاون, وإن كان القول الذي نرتضيه ونرى أنه هو الصواب لظهور الأدلة فيه ليس تقليدا هو القول بكفر تارك الصلاة، والله أعلم. قال الشيخ: ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أرضا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه هي صلاة المنافق، ينظر يرقب الشمس إلى أن تميل للغروب، إلى أن تصفر، فيقوم وينقرها نقرا أيضا، لا يؤديها أيضا بطمأنينة وإنما نقرا. وهذا دليل على أنه على أن قلبه خال من الإيمان، خال من الرغبة في الصلاة، أنه يريد التخلص منها. وهذا هو الوقت الذي نص العلماء على أنه وقت تحريم، لأنهم يقولون وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فالاختيار من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه، هذا الاختيار. والاضطرار من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس، وهذا وقت الاستقرار، سمى استقرار الشمس. هذا الذي يكون بارز للشمس، جلي واضح ما يختفي، كما يقولون تصبح أشعة الشمس ذهبية صفراء. فالمنافق يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، ثم أيضا يقوم وينقرها نقرا كنقر الديك، بحيث أنه لا يخشع فيها ولا يأتي بما لا بد منه من القراءة والتسبيح والتحميد والأذكار. قال: فوصفه بإضاعة الوقت، قال فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، يعني قوله يرقب فيه إشارة إلى أنه يرقب الشمس إلى أن تتضيف للغروب، ولا يهتم في أول وقتها، وإنما ينظر إذا اصفرت وكادت أن تغرب. وبإضاعة الأركان بذكره النقر، نعم ينقرها نقرا، هذا من أركان الصلاة الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، كما في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وذكر الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة. قال: وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم، وهذا استدلال جميل وبين واضح أن المنافق قد فرط في هذه الأمور الثلاثة، في وقتها وفي الخشوع فيها وفي حضور وفي أيضا أداء الأركان على ما يجب وينبغي. قال: إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهي قراءة الفاتحة. سماه نوعا لأنه دعاء، لأن الفاتحة دعاء، والصلاة مشتملة على جملة من الأدعية، من أعظمها الفاتحة وهي ركن منها. وقد سمى الله جل وعلا الفاتحة صلاة، كما في الحديث الذي سيستدل به المؤلف في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني سورة الفاتحة، قسمت الفاتحة. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة تأتي لغة بمعنى الدعاء: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: إذا فهمت ذلك فهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. هذه الصلاة المثمرة، الصلاة المقبولة التي تقبلها الله، المضاعفة التي ضاعف الله أجرها. الصلاة إذا صلىها العبد في الصلاة بعشر صلوات، ويضاعف الله فوق ذلك أضعافا كثيرة. وكذلك المكفرة للذنوب، تنهى عن الفحشاء والمنكر، بأتى بها صاحبها وأكمل أركانها وشروطها وواجباتها. قال: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة، يعني ما يعينك على فهم سورة الفاتحة تفهمها وتعقل معناها حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. صلاة هنا الفاتحة، وسورة الفاتحة 7 آيات بنص القرآن: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي 7 آيات بلا نزاع، إلا قولا شاذا لا يعول عليه، وبعض أهل العلم حكى الإجماع على أنها 7 آيات. وهذا الحديث في الحقيقة من أعظم ما يبين هذه السورة ويبين نصفيها. يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله، هذه الآية الأولى، قال: حمدني عبدي. لاحظ، الله جل وعلا يخبر ويثني عليك ويضيفك إلى نفسه، يضيف عبوديتك له ويقول: حمدني عبدي، هذا ثناء عليك. قال: فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. هذه 3 آيات، بقي نصف، لأن 7 آيات يعني 3 آيات، 3 آيات ونصف لله. قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذه لله، 3 آيات ونصف لله، وإياك نستعين هذه للعبد. قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث، حديث واضح وفسر في الحقيقة للآيات 7، وهذا من أقوى أدلة من استدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهو القول الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، إلا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا نزاع بين أهل العلم أنها منها، لكن في أول كل سورة الصواب أنها آية مستقلة، آية مستقلة وليست من السورة. والدليل هذا الحديث، فهو قسم، الله جل وعلا أخبر أنها 7 آيات، والله جل وعلا أخبر وفصل هذه الآيات 7، فصلها في الحديث القدسي ولم يذكر البسملة في أولها، ولكن هي آية مستقلة في أول كل سورة بدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. دليل أنها آية مستقلة في أول كل سورة ولكن ليست منها، وبناء على ذلك لا يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية لأنها ليست من الفاتحة. ولهذا الشافعية يرون أنها آية من الفاتحة، ولهذا يجهرون بالبسملة، لأنه ليس من المعقول إذا كانت من البسملة أن تترك آية لا تجهر بها وتجهر ببقية الآيات، حكم الآيات واحد، إما الجهر وإما عدم الجهر، ولكن الصواب أنها ليست من الفاتحة ولهذا لا يسن الجهر بها، كما جاء ذلك من أحاديث صحيحة، حديث أنس في الصحيحين لما ذكر قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يبتدئون بالحمد، في بعض الروايات في مسلم كانوا لا يجهرون لا بالبسملة ولا بغيرها، يعني قبل الفاتحة. ثم قال المؤلف: إذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصف، وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف دعاء يدعو به العبد لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين ماذا أضاع أكثر الناس. نعم، الحقيقة حينما يتأمل الإنسان في هذا الأمر يتبين له جليا أهمية الدعاء بسؤال الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير الصراط المغضوب عليهم، وهم الذين علموا وعملوا بخلاف علمهم وهم اليهود وكل من شابههم من هذه الأمة، من علم وخالف علمه، وغير صراط الضالين وهم النصارى الذين جهلوا وعبدوا الله على جهل، ولكل أحد من هذه الأمة نصيب من ذلك إذا تعبد لله على جهل. لهذا كما قال سفيان: قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم، تجد أنك تقرأها كل يوم في الصلوات الخمس المفروضات 17 مرة، لا بد من هذه القراءة 17 مرة في اليوم الواحد، ما هي كما إذا صليت سنن الرواتب قيام الليل 40 مرة، كذلك إذا صليت الضحى أو كلما دخلت المسجد صليت تحية المسجد، فإنك تدعو في اليوم قرابة 50 مرة. ما ظنك برجل يدعو الله مخلصا كل يوم 50 مرة أو 17 مرة كل يوم يدعو الله عز وجل؟ ما ظنك به؟ أتظن أن الله يرده؟ هو جل وعلا هو الذي يقول: واسأل الله من فضله، هو الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، اسألوا الله كل شيء. الظن به جل وعلا وهو الرحمن الرحيم أنه ما أمرنا بالسؤال إلا أنه سيعطينا، كما قال سفيان أيضا قال: والله ما أمرنا بالسؤال إلا أنه سيعطينا، سورة النساء عند قوله: واسأل الله من فضله، وذكره ابن كثير وغيره. إذن الصلاة شأنها عظيم، والفاتحة شأنها عظيم أيضا، وهذا فيه أيضا دليل على أهمية سؤال الله الهداية، لأنك إذا هداك الله الهداية التي هي هداية التوفيق مع هداية الإرشاد والدلالة فقد فزت ونجحت وظفرت بكل مطلوب. إذا وفقت هديت وأرشدت إلى دينك ووفقك الله وألهمك للعمل به، ولهذا أهل الصلاة لا يزدادون إلا هداية، يسأل الله دائما وأبدا، وجل وعلا يقول: الدعاء هو العبادة، وأمرنا بالدعاء. قال الشيخ: وتبين لك ماذا أضاع أكثر الناس. نعم، أكثر الناس أضاعوا أمر الصلاة، تهاونوا فيها، إما يتركها بالكلية، وإما يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وإما يصلي إذا كان قائما وليس وقتا للنوم، وإما يصلي صلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا أمر في الحقيقة سيء، وأمر يضيق به الصدر، ولهذا ولله الحمد كما يعني يجد كل إنسان منا إذا كان مسافرا أو مشى في طريق ثم رأى مثلا كثرة السيارات تتوقف أو مصطفى عند المساجد التي على الطرقات للصلاة ينشرح نفسه بهذا ويفرح، يغبط هؤلاء الناس أنهم يصلون يحافظون على الصلاة، هذه ظاهرة مباركة، رجل يمشي حريص على وقته، فإذا جاء وقت الصلاة توقف صلى وأدى فرض الله جل وعلا عليه، هذا شيء عظيم. ثم أورد المؤلف يعني أبياتا لعله عندكم ما ذكر إلا بيتا، هو الذي يظهر لأن هذه الأبيات البيت الأول معروف بلامية العجم للطغرائي أو الطغرائي قد هيئوك أو قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم ذكر ثلاث أديات عندي وهي في الحقيقة ليس من لامية العجم، فلا أدري يعني من الذي قالها، لكن يقول بعد ذلك بعد قوله قد هيئوك لأمر لو فطنت له. وعلى كل حال الشيخ يريد أن يبين أهمية الصلاة، كانه يقول أيها المسلم هيئك الله عز وجل للصلاة، أمر عظيم مهم بيتك تتفطن له ولأهميته. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزكي نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبها، أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل. أبيات جميلة، يعني تحث الإنسان على استعداد معرفة قدر ما هيئ له في عبادة الله جل وعلا، وما أعد له من النعيم والثواب على ذلك، يحذر من الغفلة. ثم قال وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب. نعم، لأن الفقه في الدين والفقه معرفة تأويل الآيات يعين الإنسان على الفهم، يعني يعين الإنسان على الصلاة على حضور القلب، لأنه إذا كان منتبه يتأمل فيما يقرأ ويعقل ما يقرأ هذا أدعى إلى الفهم حضور القلب. ولهذا الساهي ساهي، الغافل غافل ما يدري ماذا يقرأ الإمام، ولهذا كثير منا إذا سلم الإمام ما يدري، لو قيل له ماذا قرأ في الصلاة الجهرية يقول ما أدري نسيت، لأنه ما كان حاضر القلب. والله المستعان. قال وهنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم، هذه صفات المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلابد أن يطابق القلب اللسان، فاللسان ينطق والقلب يعقل ويعتقد. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وتعريفهم للإيمان، قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد يصدقه الاعتقاد الباطن بالقلب، وعمل بالجوارح تدل على صدق ما في القلب وصدق ما نطق به اللسان. قال وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. يعني هذا من المؤلف فيه زيادة تفصيل، يعني يريد بين معنى أعوذ لأنها ألتجئ وأعتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يلوذ ويلتجئ ويعتصم بالله جل وعلا من شر الشيطان، لأن الشيطان شره عظيم، يجري من آدم مجرى الدم ويوسوس، ولا يعيذك منه إلا العزيز الحكيم جل وعلا. إذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد اعتصم بالعظيم بالقدير على كل شيء الذي يعلم كل شيء من الشيطان الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله. الاستعاذة بالله من الشيطان شأنه عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه الغضب، من غضب أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه الأثر. أما الإنسان يكثر من الاستعاذة، وخاصة إذا نزعه نازع المعصية ودعاه داعي المعصية. فزاد المؤلف تفسيرا، يعني قال استعيذ من ماذا؟ قال من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا الذي ذكر المؤلف حق يدخل في معنى الاستعاذة، وقد جاء في بعض طرق حديث الاستعاذة ما يدل على الشيء الذي يستعاذ به من الشيطان، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، من همزه ونفسه ونفخه. فهمزه قالوا الموتة أو الخنق، أن يعوذ بالله من أن يتسلط عليه الشيطان في الخنق يخنقه أو يغتاله، ويعوذ بالله من همزه ومن نفسه وهو الشعر، ومن نفخه وهو الكبر. فيستعيذ بالله من هذه الأمور، من الشيطان من هذه الأمور. وإذا تعمد هذه الأمور تجد أنها تأتي على كل ما يقع في الإنسان، هو من هذه، لا يخرج عن واحدة من هذه الأمور الثلاثة. فالإنسان حينما يستعيذ بالله يستعيذ به من كل، حينما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ بالله من كل شر الشيطان. ولهذا أطلق وعمم أصل بالاستعاذة في القرآن، لما أمر الله بالاستعاذة أمر بالاستعاذة بالله، ولم يقل من كذا ومن كذا ومن كذا. وإطلاقه وعدم تحديد نوع من أنواع ما يستعاذ به يدل على أنه يشمل كل الأنواع أو كل شر الشيطان يستعيذ العبد بالله منه. قال لأنه أحرص، أي الشيطان، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. نعم الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو. كل ما كان العمل أنفع لك عند الله جل وعلا كل ما كان الشيطان أحرص على صدك عنه. قال ولأنه لا حيلة، وذلك لأنه لا حيلة له في دفعه، وذلك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم لا حيلة للعبد للنجاة من الشيطان إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا، لأن الشياطين إما من شياطين الجن وإما شياطين الإنس. شياطين الإنس تنفع معهم المدارات، تنفع معهم الصد بالجميل، الإحسان إليهم، إعطاه شيء، لكن شيطان الجن ما ينفع معه شيء إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، يصد شره عنك. لأن كل إنسان معه القرين، كل إنسان معه القرين، ما منكم من أحد إلا معه القرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال فإذا طلبت من الله أي يعيدك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. نعم استعذت بالله، استحضرت معنى ما تستعذ به، فإن هذا يعني يورثك حضور القلب، لأنك إذا صدقت في الاستعاذة من الله، من صدق الله صدقه الله، صدقت الله عز وجل واستعذت به استحضر لما تقول، أعاذك الله من شره ودفع عنك شره. قال وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر، فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك. بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين وأمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقول كان هذا أكبر الأسباب. هكذا عندك من الحول والقول أو الطول
والقوة،
حول والطول. نعم والقوة. نعم هذا هو الصواب. يعني الإنسان إذا استحضر حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنه متبرئ من الحول، لا حول له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، نفعه الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. ولهذا قال هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم يفصل البسملة وأن معناه بسم الله أدخل في هذا الأمر، لأنه كما سبقت الإشارة أن الجر والمجرور لا بد يتعلق بمحذوف، لا بد يتعلق بمعمول. بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، الجار والمجرور لا بد يتعلق بعامل. ما هو هذا العامل الذي يتعلق به؟ شيء محذوف، كأنك حينما تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. فأنت تتبرك وتبدأ باسم الله قبل كل شيء. وكذلك أيضا تحصر البسملة والاستعانة والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، كما سبقت الإشارة أن تقديم المعمول يدل على الحصر والاختصاص. وهذا هو ما قرره الشيخ من حيث الجملة، أدخل فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك باسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين والدنيا، من أمر الدين وأمر الدنيا. فإذا أحضرت بنفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والطول، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم، عقل الكلام هو على كل حال الذي يعود على الإنسان بالنفع، عقل الكلام. وسبحان الله، الآن لو أن الإنسان يتكلم بالكلام، فإذا قيل له يا فلان ما معنى الكلام الذي تقول، فقال الله ما أدري، ماذا يقال عنه؟ فقال مجنون. لكن في الصلاة كثير من يقرأ كلام ولا يدري ماذا يقول، ولا يدري ما يعقل ما يقول، كأنه هذه كالنائم. وهذا من الشيطان. يعني الإنسان لابد يجاهد يا أخوان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها. سبحان الله، 9 أشهر ذهبت، إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. فيقول الفاروق رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب عارضه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. سنده إليه صحيح. فعقل الصلاة شأنه عظيم، ولكن عند من يعني يعقل. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن من توضأ وصلى لله 2 ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 ركعتين فقط يغفر الله عز وجل بها ما تقدم من الذنوب، لكن بشرط حضور القلب، لا يحدث بهما نفسه. المراد يعني لا يحدث نفسه حديثا يستمر فيه، يعني يأتيه الشيطان يريد أن يقطع عليه، لكن يجاهد ويمنع الشيطان ويقبل على صلاته. لأن جاء عن الصحابة أنهم سئلوا كيف تفعلون أصحاب محمد في صلاتكم، قال كنا إذا كبرنا بادرنا الوسواس. إذا كبرنا بادرنا الوسواس، يعني إذا بدأ قال الله أكبر بادر الوسواس. ما معنى بادر الوسواس؟ يعني ما ترك مجال الشيطان يدخل عليه، بادر إلى القراءة وأقبل على القراءة، شغل نفسه في القراءة، لا يترك مجالا للشيطان بحيث يستولي عليه أو يعني يدخل عليه يجعله يفكر يمينا وشمالا. ثم قال المؤلف الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وهذا من حيث الإسناد فيه ضعف، وأيضا اختلف لفظه. جاء في بعض الروايات أحدهما أرفق من الآخر، اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. وقد تنازع العلماء في الرحمن الرحيم، فقال بعضهم كما قال ابن عباس هنا هما اسمان يدلان على اتصاف الله عز وجل بالرحمة، ولكن أحدهما أشد مبالغة من الآخر في الدلالة على الرحمة، لأن الرحمن على وزن فعلان، وفعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء. قال رجل غضبان، شبعان، سكران، ريان، تدل دائما على السعة والامتلاء. وقال بعض أهل العلم واختيار ابن القيم في بدائع الفوائد وغيرها يقول الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل. فالرحمن دال على أن الله جل وعلا متصف بالرحمة، والرحيم دال على أن الله يفعل ذلك بخلقه ويرحمهم، فهو رحمن متصف بالرحمة ورحيم يرحم الخلق. واستدل لهذا قال انظروا القرآن، لا تجد في القرآن وكان الله بالمؤمنين رحمانا أبدا، وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالناس رحيما، تجد رحيما ولم يقل رحمانا. لكن نستفيد من اسم الرحمن اتصاف الله جل وعلا بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، وبالرحيم أن الله جل وعلا يرحم خلقه ويفعل ذلك بهم. وقد تتصور هذا المعنى إذا قلت لك أنه قد يوجد من يتصف بخلق ولا يفعله. كيف ذلك؟ لو ولله المثل الأعلى تصورنا إنسانا جواد كريم لكنه فقير ما عنده شيء يعطي، فهذا الرجل موجود في السخاء والكرم لكنه ما يستطيع يفعل هذا، ما عنده شيء. لكن ربنا جل وعلا رحمن متصف بالرحمة وأيضا يفعل الرحمة بالخلق، فما بالخلق من نعمة فمن الله وكل ما بنا من نعم فمن رحمة الله سبحانه وتعالى. قالوا أما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف. نعم، نكتفي بهذا القدر سورة الفاتحة وننتقل إلى كلام على كتاب الكبائر.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: الصلاة الجهرية هل تقرأ فيها سورة الفاتحة أم يكتفى بقراءة الإمام؟
هذه المسألة ما تنزع فيها العلم، هل تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أم أنه يكتفى بقراءة الإمام؟ هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ قولان لأهل العلم، وأظهرهما من حيث الدليل أنه يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب أيضا. دل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي والبخاري في جزء القراءة والدارقطني، وصححه الإمام البخاري والترمذي والدارقطني، وصححه أيضا الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، من حديث عبادة بن الصامت قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما سلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: هذا يا رسول الله. أرجو الانتباه لهذه اللفظة، قول الصحابة: هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص واضح في محل النزاع. النبي قال: لا تفعلوا، لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفيه فائدة أيضا أنه قال هذا، قال هذا. الناس الآن اللي جاي يقرأ الفاتحة خلف الإمام يرتل ما شاء الله، يركع الإمام وهو لا يزال يرتل، يقول: لا، أقبل على الصلاة هذا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالصحابة أخبروا وقالوا هذا، وهذا يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقرهم على هذا ولم ينكر عليهم. وأما القول بأنها قد نسخت فإن هذا يعني فيه نظر. لماذا؟ لأن بعض الصحابة كان يقول بها، ولو كانت منسوخة لاتفق الصحابة على نسخها. وما جاء ما يشعر عن بعض الصحابة بالنسخ هذا اجتهاد منه، لأنه يستدل يعني يعارض هذا الاجتهاد من هذا الصحابي قوله هذا باجتهاد غيره من الصحابة. وأيضا قوله إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا خبر، والخبر ما يدخله النسخ. فالصواب أن قراءة الفاتحة لا بد منها، لكن هي في حق المأموم واجب وليست ركن، بمعنى لو تركها المأموم صلاته صحيحة، بدليل حديث أبي بكرة لما جاء وكبر ودخل مع الباب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم راكع، كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع ثم ركع ثم جاء يدب، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حسنا ولا تعود، ولم يقل صلاتك باطلة لأنك ما قرأت الفاتحة أصلا.
أحسن الله إليكم. قال: هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد الأخير؟
ورد في هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، ويدل على يعني إدراك الأجر، أن من جاء وأدرك الناس ولو في التشهد الأخير كتب الله له أجر الصلاة، بل ولو جاء الناس قد فرغوا من الصلاة كتب الله له الأجر. وأكثر أهل العلم على أنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره: من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونختم بهذا السؤال درسنا. يقول: لفظ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه لم يصح بهذه اللفظة، وأن المشهور إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة.
إيه أحسنت، عرفت أنا أراجع إن شاء الله لفظ الحديث، لذلك أنا أظني عقبت قلت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحيانا الإنسان حينما يتكلم وهو بعيد عهد بالنص قد يفوته شيء، لكن أنا إن شاء الله أراجع اللفظة ولعلي